بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أمور ذكرها السيد الحكيم قدس سره تنفع طالب الحوزة، وذكرنا الأمر الأول وهو التقوى، والثاني وهو الإخلاص لله تعالى، الأمر الثالث ذكر هكذا أن الأمور المطلوبة لتربية النفس وتهذيبها وتقريبها من الله تعالى كثيرة، تتكفل بها الأحاديث الكثيرة عن المعصومين وكتب الأخلاق، ولا يسعنا في هذه العجالة استقصاء عددها فضلا عن تفصيل الكلام فيها. فاللازم على المؤمنين عامة وأهل العلم والتبليغ خاصة الرجوع إلى الأحاديث، الرجوع للأحاديث المذكورة في مضانها كأبواب العشرة وجهاد النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل، مع كمال التدبر والتأمل. هذه الأبواب الثلاثة كثير العلماء يوصون بقراءة أحاديثها ومراجعة النصوص الواردة فيها، كتاب العشرة أبواب العشرة وأبواب جهاد النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب وسائل الشيخ. لكن نرى، يقول هذه الأمور كثيرة، الأخلاقيات الدقائق مذكورة في هذه الروايات، بعض الأحيان الروايات تدقق على جزئيات قد لا تخطر بالبال، فلا نستطيع أن نستقصي جميع هذه الجزئيات الأخلاقية والفروع والمسائل في مقامنا، ولكن نرى أن المناسبة هنا التعرض لأمرين، أحدهما التفكر في الله تعالى وفي قدرته وفي تقلبات الدنيا وما جرى مجرى ذلك. قول هذا من الأمور اللي تجد الحث عليها في الروايات، واختار هذا الأمر ليذكره هنا. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: التفكر يدعو إلى البر والعمل به. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. وفي حديث الصيقل عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة، الحمد لله أثابكم الله، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ شنو أفكر؟ قاعد أفكر شلون أحصل فلوس، قاعد أفكر شلون أحصل لي زوجة مثلا. ما قال: يمر بالدار والخريبة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ يعني يتفكر بأمر هذه الدنيا أنها زائلة وأن ما عند الله باق، هذا الذي يفكر فيه في ثواب الله في الجنان، في عقاب الله، في النار، في هذه الأمور يتفكر، خير من عبادة من قيام ليلة. وعلى ذلك فإذا رأى الشاب النشيط الشيخ المجهود فهو قد يختال بقوته، يعني يقول: أنا قوي وهذا الشيخ المسكين ما يقدر، يختال يتكبر. أما إذا تفكر في نفسه والتفت إلى أن هذا الشيخ كان شابا مثله فإن نفسه تهون عليه, يقول شوي الانتفاخ هذا يتعدل. وإذا أعجب الإنسان بصحته أو بعقله أو بماله أو بعلمه أو بغير ذلك من نعم الله عليه ثم التفت إلى أن هذه عوار معرضة للزوال عارية قرض, هذا معطينك وبعدين يأخذون منك لا تتباهى فيهم, لا الصحة ولا العقل ولا المال ولا العلم حتى, معرضة للزوال متى شاء الله فإن أثرها يخف في نفسه. الإنسان إذا يعطونا مثلا 1,000,000 دينار يقولون له وصل هذا 1,000,000 من هذا البيت إلى مثلا بيت الجار أو إلى المنطقة الفلانية, فهل يتكبر يتبختر عندي 1,000,000 دينار عندي كذا, ولا ينزل راسه ويمشي؟ مو له فقط مجرد أمانة عارية بيدك توصلها إلى صاحبها وبعد 5 دقائق راح شنو تؤخذ منك. فأمرنا في هذه الدنيا أيضا هكذا, صحة عقل مال علم هذا كله راح يؤخذ, وبالنهاية يبقى الإنسان وعمله. على أحد العلماء كان يمثل يقول أنت إذا في الحلم مثلا شفت أن افرضوا في فلوس في كذا في حلم, يوم اللي قعدت من النوم هل تتحسف أن أنا ليش ما رحت بالحلم أكتسب هذا المال ما رحت أشيله؟ ولا تقول حلم ما لا معنى ما لا أثر, يعني شلته ولا ما شلته ما يأثر على حياتي. فحال الدنيا بالنسبة إلى الآخرة هكذا, أن الناس نيام, هذا اللي على منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام, الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا, هذا حلم تتحصل بالحلم بعدين يوم اللي قعدت من النوم هذا كله ما له أي أثر. شنو يقول ذاك الشاعر؟ العيش نوم والمنية يقظة, شنو بعدين نسيت التكملة, والمرء بينهما خيال ساري, هذا في حلم قاعد يمشي بين النوم واليقظة, العيش نوم والمنية والموت يعني يقظة, والإنسان قاعد ينتقل من نوم إلى يقظة في حال الاستيقاظ. كل هال60-70 سنة اللي احنا نمر فيها هذه كلحظة كهنيئة على تعبير, تريد أن تستيقظ. وإذا رأى ذا نعمة فقد يغبطه أو يحسده في بدء الأمر, إلا أنه إذا عرض على نفسه أن يبادله في كل شيء من خير وشر ونعمة وبلاء فقد لا يرضى بذلك. إذا مثلا شخص غني بس ما عنده دين, تتجرأ تقول زين إذا الله يبدل مكاني بمكانه, ديني يكون له وماله يكون لي, كل الصفات من الحسنة والمذمومة عليكم السلام. اللي له عنده مال صفة حسنة بس من ناحية ثانية مثلا ما عنده دين أو ما عنده أخلاق، كل هذه الصفات من حسنها وسيئها تصبح لي، وصفاتي من سيئها وحسنها تصبح له، هل تقبل؟ فقد لا يرضى بذلك، قد لا يرضى، وقد واحد يقول عادي ماكو مشكلة. وإذا التفت إلى تعاقب الليل والنهار وانقضاء الشهور والأعوام، كيف تمر الأيام بسرعة، كيف يمر العمر، تجلى له أنه يسير نحو الفناء. ثم لا ينفع إلا العمل الصالح. وإذا التفت إلى عظيم حكمة الله تعالى عرف أن الغرض من الكون ليس هو هذه الدنيا الزائلة وحدها، بل وراءها أمر أعظم شأنا وأجل خطرا، كما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من مجالات التفكر والتبصر. وحيث كانت العبر كثيرة لا تفارق الإنسان، يعني الإنسان لا يفارق الأشياء التي يعتبر بها تكون عبرة له. في كل يوم تحصل لنا ونحن نمشي بالشارع يمكن نشوف شخص نعتبر بحاله، نشوف مثلا دار ننظر إليها، نرى ما أدري أي شيء، معنا هذه العبر دائما. ويدوم ويتجلى وهن الدنيا، وتتهيأ نفسه للتقوى والإخلاص وحميد الخصال التي بها نجاته وسعادته، ويتوجه إلى الله تعالى طالبا مرضاته وعونه وتسديده. يقول هذه العبر معك دائما، هذا الأمر الأول اللي قال من الروايات، من روايات باب العشرة وجهاد النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نختار خصلتين أو صفتين أو أمرين. الأمر الأول التفكر، الثاني هم قصير نقرأ، ثانيهما أن يجعل الإنسان نفسه ميزانا بينه وبين غيره، فيحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. ويرضى من نفسه ما يرضى من غيره، يعني اللي تتوقع من الغير يسوي توقع من نفسك أيضا، والذي تحب لنفسك حب لغيرك أيضا. ويأبى منها ما يأبى منه، كما أكدت على ذلك النصوص عن المعصومين عليهم السلام، فإن حب الإنسان لنفسه قد يوجب غفلته عن أخطائها. هذه مشكلة، الإنسان ما يلتفت إلى أخطائها، هذا من، وكل ما يزداد العمر كل ما هذه الحالة تكثر عند الإنسان، يعني يغفل، الغفلة عن النفس تحصل، دائما يشوف الغير، أنت سويت كيت وأنت سويت كيت وأنت سويت كيت، كل ما يكبر بالعمر ينسى نفسه أكثر، يعني يغفل عن أفعال نفسه، إن أنا إيش قاعد أسوي، شلون قاعد أتعامل مع الناس، أنا إذا الناس هكذا تعاملوا معي أنا شنو كانت ردة فعلي الآن أنا قاعد أتعامل مع الناس. فلا بد من منذ الشباب، منذ الصغار الإنسان يتعود على تقريع نفسه، ينبه نفسه، وإلا الغفلة تغلبه بعد. إذا صار عمركم 35-40-45 هذا بعد تبدأ الغفلة لا إراديا، الإنسان يعامل الناس بأسوأ خلق، وإذا معشار هذا سوء الخلق يتعاملون معه يقوم الدنيا وما يقعدها على تعبيرنا. فهذه البصيرة على النفس هذه تزول، الإنسان يغفل أو يتعود، ما أدري شنو اللي يحصل الحين، ما جربنا الكبر، ولكن اللي يكبر في العمر يغفل أو يتعود على حالته، ما أدري شنو يحصل له، اللي يصعب عليه أن يكون شنو بصيرة على نفسه، يصعب عليه أن يكون شنو ماسكا بزمام نفسه. قد يوجب غفلته عن أخطائها واستحصال المبررات لها، كما أن عدم اهتمامه بغيره قد يوجب سوء ظنه به واستبشاع أفعاله، والحط من الغير وعدم الاهتمام بالغير يولد في الإنسان حالة سوء ظن، أنت من اللي مثلا كذا تفعل، أنت من اللي كذا، فيوم اللي تستصغر الغير بطبيعة الحال سوء الظن هم يزداد عندك بالنسبة إلى الغير، واستبشاع أفعاله. فإذا قاس نفسه بغيره اتضحت الأمور على حقيقتها وسهل عليه تمييز الخطأ من الصواب. قيس المواقف، قول في هذا الموقف أنا فعلت كذا وهذا الشخص فعل كذا، لو أنا كنت مكانه كنت أفعل هذا الفعل أو أسوأ أو أحسن، وتيسر له أن يعتدل في سلوكه وفي تعامله مع الواقع الذي يعيشه ويراه، وجانب ظلم الآخرين والحيفة عليهم. هذا الأمر الثالث الذي أراد السيد رضوان الله تعالى عليه أن ينبه عليه، وهو أن يتمعن الإنسان ويذكر ويقرأ روايات التي وردت في التفكر أولا، والروايات اللي وردت في أن يكون الإنسان ميزانا لنفسه. تأتي باقي الأمور إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله
كان الكلام في باب الإقرار، باب عفوا الوكالة والإقرار. وصلنا إلى المسألة 944، الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد. يقول كل تحديد حدده الموكل للوكيل حتى لو قال له مثلا اشتر لي هذه السلعة من السوق الفلاني، مثلا اللحم أنا أقدر أشتري من السوق اللي مثلا قريب من بيتي والسوق الذي بعيد من بيتي، وهذا عين لي قال روح إلى السوق البعيد مثلا، حتى هالمقدار ما أقدر أتعدى، وأقول أنت تبي اللحم أنا نفس اللحم بنفس المواصفات بنفس السعر بنفس الجودة أشتري لك من السوق القريب، بعد شنو تبي؟ ماكو فرق بين اللحمين لا سعران ولا جودتين. يقول لا، إذا عين أن يشتري من ذاك السوق لابد له من أن يشتري من ذاك، ليس له أن يتعدى أن يتصرف بما يشاء. إلا إذا علم أنه من باب أحد الأفراد، من باب المثال قال له روح إلى السوق الفلاني، ما كان ملتفت إلى أن هذا السوق أقرب مثلا، أو لا من باب المثال قال روح المنطقة الفلانية. إذا علمت أنه من باب المثال فهذا بعد مو تعدي، يعني واضح. لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع مع المصلحة مطلقا. هذه المسألة حول قيود الوكالة، مو شروط، هي قيود، يعني الوكالة كيف سعتها وضيقها. فيقول أنه حتى لو عمم الموكل، قال أنت وكيل من قبلي في كل شيء، أي شيء تبي تسويه أنت وكيل، تبيع، تشتري، تزوج، تطلق، ما أدري كذا، لو عمم، قل مع هذا التعميم لابد أن يراعي المصلحة، لابد أن يراعي مصلحة الموكل، ما يستطيع أن يعمل على خلاف مصلحته، يقول دام أن أنا وكيلك فخل أخذ أموالي وأشيلها حق أموالك وأشيلها حق نفسي مثلا، خل أطلق زوجتك مثلا وأدمر حياتك وأبيع بيتك وروح بالشارع. لا، الوكيل لابد حتى لو عمم له شو اسمه الموكل، لابد من أن يراعي المصلحة. والقيد الثاني الإقرار، لا يصح إقرار الوكيل على الموكل، مصلحة مفسدة لا يصح الإقرار من الوكيل مطلقا. يعني لو قال له أنت وكيل من قبلي في أي شيء مثلا، أو كل ما في كل ما يرتبط بهذه الدار، والوكيل علم أن هذه الدار ليست لزيد مثلا، ليست للموكل، قال خل أروح أقر عليه بأن هذه الدار ليست له، يقول الإقرار من الوكيل على الموكل لا يصح.
كيف يقر على الموكل؟
يقر مثلا، أنا أقول لك يا فلان أنا ما أدري هذا البيت لي ولا ليس لي، أنت روح شوف، إذا طلع لي أخذه مثلا، إذا طلع مو لي عطى حق صاحبه، بعد ذلك أنت بحثت وفتشت ورأيت أن البيت ليس لي، فهل تستطيع أن تقر علي عند ذاك الشخص، تقول يا ترى هذا البيت لك ليس لموكلي، هل أستطيع أنا أن أعطيك وكالة في الإقرار علي أم لا؟ يقول لا يستطيع، لا يصح الإقرار، لا يصح الإقرار بالوكالة، حتى لو بمصلحتي، حتى لو بمصلحتي مثلا. قال لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الإقرار، إذا عممت الوكالة صح التصرف بشرط المصلحة، إلا في الإقرار لا يصح الإقرار. نعم، إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا، كان هذا إقرارا منه لزيد به، يعني نفس قوله أنت وكيلي في أن تقر لزيد بكذا، هذا بنفس إقرار، هذا بعد مو وكالة، هذا إقرار، هذا ليس توكيلا. حينما أقول لك مثلا أنت وكيل من قبلي أن تقر بأن هذا القلم لزيد، نفس هذا التعبير، هذه الألفاظ اللي أنا جبتها، أنت وكيل من قبلي في أن تقر، هذا بنفسه إقرار أن هذا لزيد، خلاص تحقق الإقرار وانتهى، هذا خرج من يدي وصار لزيد وانتهى المطلب، ماكو وكالة ولا هم يحزنون. ولعل من هذه الجهة لا يصح الوكالة في الإقرار، لأن بمجرد ما توكل في الإقرار موضوع الوكالة يرتفع، أنا وكلتك في الإقرار علي بأن هذا البيت ليس لي، خلاص هذا صار إقرار والبيت
هو صار مجرد ناقل.
إيه نعم، لا هذا بعد ما له دور، خلاص أنا أقررت وصار البيت لزيد وانتهى المطلب. وماكو شيء، ما عندي، ليس لي بيت حتى أوكله في أمره بعد، خلاص صار لزيد وانتهى الأمر. كما قلنا أن مثلا إذا الموكل هو بنفسه باشر العمل تبطل الوكالة، وذكرنا شو اسمه وفعل الموكل نفسه مسألة 942، هذا من مصاديق ذاك بنفس توكيلي في الإقرار كأني أنا أقررت فعلت الفعل الذي وكلتك فيه، خلاص انتهى المطلب. المسألة التالية، الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا، فرق بين التعميم في الوكالة وبين الإطلاق في الوكالة. لو عمم الموكل هذا في المسألة السابقة، يعني قال كل شيء يشمل جميع الصور، الإطلاق بالعكس، يعني لا تحدد لا جميع الصور لا بعض الصور، لا تقول بع لي هذا بلا أي قيد، ما قلت لا بع لي بأي نحو من أنحاء البيع مثلا، ما عممت. إذا كنت قايل بأي نحو من أنحاء البيع هذا يصير تعميم، أما إذا قلت بع لي مطلقا بلا أي قيد لا تعميم لا تضييق، فهذا الإطلاق عدم الإتيان بقيد يعين الفرد المتعارف من ذاك العمل، سواء كان بيعا شراء ما أدري، يعين الفرد المتعارف. أنا يوم اللي أقول لك مثلا بع لي هذه الدار، أنت وكيل من قبلي في أن تبيع داري هذه، وتروح تبيع لي مثلا بسعر جدا قليل، المتعارف ينصرف إلى المتعارف، مو تروح تبيع لي مثلا في مقابلة ما أدري إما مؤجل أو مثلا في غير النقود، مثلا تبيع على شخص تأخذ منه مثلا سيارة ما أدري كذا، لا، المتعارف هو أن تبيع الدار وتأخذ تأخذ النقد المال. يعني فما هو المتعارف؟ في البدل، في المبدل، في الأجل، في عدم الأجل، المتعارف في العملة، مو تروح تجيب لي مثلا تبيع الدار تجيب لي ما أدري عملة لدولة ثانية، أنا ما بالغصب أقدر أروح تلك الدولة أصلا، شو أسوي بهالعملة مثلا؟ الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا، ما يكون مؤجل، بثمن المثل، يعني ثمن هم يكون شنو متعارف، مثل هذا البيت كم يسوى، ما يكون أقل، بنقد البلد، الأموال المتعارفة، وتجيب لي ما أدري عملة ما أدري دولة كينيا ما أدري دولة ثانية أنا ما أعرفها ولا أعرف وين صايرة. وابتياع الصحيح، إذا وكلتك في شراء شيء أكيد يوم اللي أقول لك مثلا روح اشتري لي مثلا مبردة هواء مكيف، وتروح تجيب لي مكيف مكسور، تقول هذا يصدق عليه عنوان المكيف المبرد ولو هو مكسور متكسر خربان. وتسليم المبيع، يوم اللي أقول لك مثلا بع لي هذا، لابد أن تسلمه إلى المشتري، وتسليم الثمن بالشراء، هم إذا اشتريت تسلم الثمن، مو تقول أنت وكلتني في الشراء، ما وكلتني أن أعطيه الثمن، واضح بعد يوم اللي أقول لك اشتر يعني أخذ البضاعة وأعطيه الثمن بعد. والرد بالعيب والتوكيل في الشراء يتضمن أيضا أن إذا السلعة كانت معيبة أن شنو أن تردها على البائع، فهذه كلها الأمور المتعارفة من لوازم ومن أفراد من الأفراد الموكل فيه، هذا كله لابد أن يكون متعارفا.
الأمثلة هنا سيد للأمثلة.
إيه نعم، مثال من باب المثال. نعم، أكثرها أصلا في الشسمة يعني في البيع والشراء، ما قد الوكالة تكون في مثلا في التزويج، أملي أنا أوكل شخص في أن يزوجني من امرأته، هم نفس المطلب، ينصرف إلى الفرد المتعارف، مو مثلا اللي تناسبني اللي إلى آخره. يضحك الشيخ. خب المسألة التالية، وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس. هناك وكالة تسمى بوكالة الخصومة، أوكل شخصا بأن يذهب إلى المحكمة إلى القاضي في مسألة من المسائل، مثلا أقول له أنت روح أقم البينة عند القاضي، أنت روح ما أدري أحلف عند القاضي وكالة عني إلى آخره. الأمور المرتبطة بالقضاء هو يباشرها، اللي احنا في زماننا نسميه المحامي، هذا يسمونه شنو؟ وكالة في الخصومة. يقول الوكالة في الخصومة وكالة، والوكالة في القبض وكالة أخرى. إذا أنا وكلت شخصا في أن يباشر هذه الخصومة هذه الدعوة، لا يكون وكيلا من قبلي في قبض الأشياء والبيع والشراء وإلى آخره. مثلا إذا شخص أعطاني هدية، ما يقدر هذا الوكيل يقول أنا وكيل من قبل أعطني الهدية، هذا يعتبر قبضا، أو القرض يشترط فيه القبض. ما يقدر يقول أعطني شو اسمه، أعطني القرض أنا يدي يد موكلي. لا، من قال يدك يد الموكل؟ أنت وكيل في الخصومة فقط. وكذلك العكس، إذا كان الشخص وكيل في القابض في الإقباض، مثلا وكلته في أن يستلم هذه الهدية من شنو، من الذي أهدى إلي حتى تدخل في ملكي، بعد ما يقدر يروح عند القاضي ويشهد ويقيم بينة وما أدري يحلف وإلى آخره. فالوكالة في الخصومة دائرتها مفصولة تماما عن الوكالة في القبض. عندنا نوعين من الوكالة، أحدهما لا يستلزم الآخر. المسألة التالية، يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل. أهلية التصرف يعني إمكان التصرف، له إمكان التصرف، هم الوكيل هم الموكل. بأن لا يكون مثلا محجورا عليه، بأن لا يكون سفيها، بأن لا يكون صغيرا، بأن لا يكون مجنونا، هذه كلها شنو جزئيات أهلية التصرف. المجنون ليست له أهلية التصرف، فلا يستطيع أن يوكل ولا أن يتوكل، يعني يأخذ الوكالة. فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته. يقول الصغير صحيح تصرفاته غير نافذة، هناك روايات بينت أن الصغير له بعض التصرفات النافذة، منها رواية في باب الوصية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الولد إذا بلغ 10 أوصى، عادي يقدر يوصي من بعده، مثلا أموالي تكون لفلان ما أدري كذا، يتصرف في ثلثة، إذا بلغ 10 وصيته نافذة، بيع شراء ما أدري إجارته هذه مو نافذة. ولكن الوصية نافذة من الصغير الذي بلغ 20. فإذا وكله شخص في الوصية بما أنه بلغ 20 وله أهلية الوصية يستطيع أن يكون وكيلا عن غيره أيضا في الوصية. يعني إذا اكتسب الأهلية عملا لنفسه يستطيع أن يكون وكيلا عن غيره في ذلك العمل. فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته. هذا التوكيل تقدر تقول مصدر مبني للمعلوم أو المجهول. يعني شخص يوكل الصغير في الوصية أو الوكيل أو الصغير هو يوكل شخصا في الوصية، كلاهما يصحان. مجرد أنه اكتسب الصلاحية يستطيع هو يوكل الغير في هذا العمل الذي له صلاحية، ويستطيع غيره يوكله في هذا العمل الذي له صلاحيته. ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه، ما يحتاج إذن الوليها يكون وكيل. فيما له أهلية التصرف. لو وكل العبد بإذن مولاه صح، هذا شنو نقرأ؟ لو وكل العبد ولا وكل؟ ليش وكل ليش مو وكل؟
العبد ما له صلاحية يوكل أحد لأنه ما عنده أمور.
ليش ما عنده أمور؟ يوكل في التزويج، يوكل في ال...
وكل العبد بإذن مولاه، الوكالة تكون من العبد إلى شخص ولكن بإذن مولاه.
ليش مو وكل؟
إذا وكل العبد
ظهر يجوز الوجهين.
يجوز الوجهين.
فقهيا مو يعني انه المصنف اراد الوجهين، قصدي انه بس الارجح انا اقول وكل.
الظاهر من تعبيرات الفقهاء السابقين حينما تعرضوا لهذه المساله، الظاهر انه وكلة حين نفس ما قال الشيخ تقدر تقرأ بالطريقتين، بس يعني عادة يوم اللي يتعرضون في وكالة العبد يتعرضون أنه يستطيع أن يكون وكيلا أو لا، هذا اللي عادة يتعرضون له. ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل. يعني الوكالة في التوكيل يحتاج إلى إذن خاص. أنا لا، إذا وكلني في أمر هذه الدار، إذا وكلني في تزويجه، إذا وكلني في أي أمر وأردت أن أوكل غيري لا بد من أن أستأذن منه. الوكالة في التزويج غير عن الوكالة في التوكيل في التزويج مثلا. للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله. البله جمع الأبلة اللي عقله غير ناضج، هو نفس السفيه يعني. فللحاكم التوكيل عنهم بأن يوكل شخصا بأن يقوم بأعمالهم مثلا. هذا مو توكيل من السفهاء، توكيل من الحاكم، لأن السفيه القائم بأمره ليس هو نفسه، القائم بأمره هو الحاكم. فالحاكم في هذه الوظيفة التي عنده يوكل غيره، السفيه هو اللي يوكل، فما في إشكال. تأتي باقي المسائل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.